العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بعد أن ذكر السيد دام ظله الوارث فيما يتعلق بنفي الثالث وبين على أن الدلالة الالتزامية تسقط بسقوط الدلالة المطابقية، ثم بعد ذلك قال لا بد لنا من مراجعة الشواهد العقلائية، فهل هذه الشواهد تقتضي في مجالنا في الثالث تقتضي الثالث ينفى أو لا؟ لا مانع من الأخذ به بعد سقوط الخبرين، وقسم ذلك إلى مطلبين. المطلب الأول يعني إلى جهتين، الجهة الأولى هي في الظهورين المتعارضين وفيها ثلاث أوجه. مر عندنا الوجه الأول وهو العام، وإذا خصص بمخصص منفصل وكان مجملا، والثاني وهو العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وقلنا هذا لا يمنع من التمسك بالرواية الشريفة كل شيء لك نظيف حتى تعلم، وإذا لا مانع من التمسك بأحد الخبرين إذا نعلم أنه الآخر مخالف للواقع، أحدهما يعني مخالف للواقع، نعم لا بعينه مقصودة، يعني لا بعينه، فإذا كان أحد الخبرين هو الموجود هو الحجة فقطعا الثالث ينفى بشكل طبيعي. وأجبنا عن ذلك بأن هذا قياس مع الفارق، لأننا هنا قسنا ذلك كما تقدم في بعض الأفراد التي الوصف النفساني له دخال في ذلك، وعندنا دليل وهو كل شيء لك حتى تعلم، فالشك إذن ملحوظ، عدم العلم ملحوظ، وممكن فرد واحد بلحاظ العلم يكون نجتنبه وبلحاظ عدم العلم لا نجتنبه. أما هنا في مسألتنا فلا يوجد عندنا دليل لفظي في مسألة الظهورات، فأحدهما غير الآخر. الآن أيضا عندنا وجه عقلائي وسنرده، وهو تقريبا شبيه بما أفدنا سابقا، وهو أن العقلاء لا يفرقون، هذا كلامه، أن العقلاء الوجه الثالث يعني أن العقلاء بحسب مرتكزاتهم لا يفرقون بين إبراز اللازم بصورة صريحة أو بنحو المدلول الالتزامي. أرجو أن ألتفت لهذا المعنى، هذا المعنى إذا يتذكر الأخوة مر عندنا سابقا، نحن قلنا أن المدلول الالتزامي في بعض الحالات يصرح به الطرف المقابل وفي بعض الحالات لا يصرح اعتمادا على الدلالة الالتزامية. هذا الوجه مبني على أن العقلاء لا يفرقون بين إبراز اللازم بصورة صريحة أو بنحو المدلول الالتزامي، معنى بصورة صريحة أن يذكروه يتلفظون به، والدلالة الالتزامية لا، يذكرون فقط المدلول المطابقي، وبالنتيجة هو دلالة التزامية يكفي في تصور الملزوم تصور اللازم والملازمة. تمام، هذا الوجه. يقول فلا فرق عندهم بين قول القائل هذا حرام أو واجب، هذا حرام أو واجب يدور الأمر بينهم، وبين قوله هذا ليس مستحبا، هذا نص يعني تلفظ، حيث إن لازمه أنه واجب أو حرام. يعني ماذا يريد أن يبين؟ يقول إذا قال هذا ليس مستحبا لازمه ماذا؟ أن يكون إما واجب وإما حرام، وتارة يقول هذا ليس مستحبا بل هو واجب أو حرام، أو في بعض الحالات يقول هذا واجب أو حرام يعني ليس مستحبا، يعني يصرح مع أنه مدلول ماذا؟ التزامي، مع أنه مدلول التزامي. ماذا يريد أن يبين هذا الوجه؟ يعني له تتمة حتى يكون مرتبطا بما نحن فيه، ما هي تتمتنا؟ ما هي تتمتنا في ذلك؟ يعني إذا سقط أحدهما يبقى الآخر، هكذا يريد أن يقول. إذا سقط أحدهما يبقى الآخر، يعني إذا سقط المدلول المطابقي يبقى الالتزامي، باعتبارهم لا يفرقون بين التصريح والدلالة الالتزامية. هذا طبعا مر عندنا جوابه، قال والجواب عنه ما ذكرناه. هذا الكلام غير تام. لماذا؟ من أن في صورة التصريح ينعقد للكلام ظهوران، يدخل كل منهما في أصالة الظهور، أما في مورد المدلول الالتزامي فليس عندنا سوى ظهور واحد. يعني هذا الكلام لو تم، أفرض الآن هذا الكلام صحيح، نقول العقلاء لا يفرقون، نعم صحيح، لكن كلامنا مو عدم تفرقة العقلاء، كلامنا على أن الفارق إذا تكلم أو إذا تكلم العقلاء بإظهار المدلول الالتزامي يعني انعقد له ظهور مستقل، وإذا لم يتكلموا يعني كان ظهورا واحدا، وإحنا كلامنا مع ظهورات. فإذا كان ظهور الثاني في طوله كما قلنا، فإذا عدم عدم، إن عدم ثبوتا أو إن عدم مع عدم الحجية، لأنه هو متفرع عليه، هو متفرع عليه. والأساس الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، ما هو الأساس العلمي؟ الأساس العلمي أن لكل منهما ظهور مستقل، فالتفكيك بين الظهورين المستقلين لا مانع منه. هذا الأساس العلمي لا أساس له، وإنما هو عبارة عن ظهور واحد، نعم الثاني في طوله وليس في عرفه، وليس مستقلا ظهورا، ليس مستقلا وإنما هو تبعين. إذن هذه الجهات الثلاثة أو الثلاث التي ذكرت لهذا التقريب كلها لا يمكن المساعدة عليه. إذن إلى الآن الظهوران المتعارضان يسقطان، ولا مجال لأن يكون بعد سقوطهما ينفيان الثالث، بالعكس إذا سقطا كأنهما عدما، فلا مانع من التمسك بأي شيء. وما ذكر في الواقع هي أدلة خاصة لا تعارض القاعدة المتقدمة. هذا ما كان من أمر الظهورين. الآن نأتي إلى أمر الخبرين اللي في الواقع هو كلامنا إحنا، تعارض الأخبار، حتى أن عنوان كتابنا تعارض الأدلة واختلاف الحديث، اختلاف الحديث يعني كلامنا كله بالأحاديث، كلامنا كله بالأخبار. فهل هذا المدلول هكذا أو لا؟ قال الجهة الثانية في الخبرين المتعارضين أيضا في هذه مجموعة من الأمور من الجهات، أيضا لعلها ثلاث جهات. نقرأ مقدمة لهذه الجهات. قال إذا تعارض خبران وعلمنا إجمالا بصدور أحدهما من الشارع، لاحظوا أحدهما من الشارع نعلم، لكنهما لا نعلم به أيهما، فنعلم أن الحجة بينهما، يقول فإنه بطبيعة الحال سوف ينفي الثالث. إذا تذكرون هذا مرة في بداية المبحث في تساقط، في تساقط يعني القاعدة الأولية مر عندنا ذلك، وقلنا هذا ليس مبحثنا، مبحثنا أين؟ أما إذا لم نعلم بذلك فإن الخبرين المتعارضين يتساقطان كما هو مقتضى الأصل الذي تقدم، تمام؟ خبرين هاي اتفقوا عليها، الكلام أن ثالث كما قلنا يوجد أو لا يوجد، قلنا لا يوجد. الآن سيدنا يريد أن يذكر أن هل هناك مباني عقلائية على نفي الثالث، ولكن قد تذكر وجوه لنفي الثالث بذلك. نجي الآن إلى الوجه الأول، قال الوجه الأول الأحاديث الواردة في التخير بين الخبرين في حالة التعارض. أرجو أن نلتفت إلى مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى في غاية الأهمية. أين ستأتي إخواني؟ لاحظوا، عندنا التخير في الحكم الفرعي. يعني ما معنى التخير في الحكم الفرعي؟ يعني الآن الشارع المقدس قال من أفطر في شهر رمضان فعليه إحدى الخصال، هو إحدى الخصال على نحو التخير. هذا نعبر عنه التخير في المسألة الفرعية أو النافلة. بإمكانك أنت مخير أن تصليها قائما أو تصليها جالسا، تمام؟ هذا نعبر عن التخير في المسألة الفرعية. هذا ليس كلامنا. كلامنا الآن التخير في المسألة الأصولية، يعني التخير في الحجية. يعني إذا اختلفت روايتان، واحدة بالوجوب والأخرى بعدمه، أو واحدة بالوجوب والأخرى بالحرمة، هذا الكلامنا. الرواية تكون حجة، يعني أعمل بها. ماذا تتضمن الرواية؟ تتضمن حكمها، قل هذا الأمر واجب أو تقول هذا الأمر حرام. فهل يمكن التخيير في الحجية؟ أرجو أن نلتفت المبحث. أين المبحث؟ هل يمكن التخيير في الحجية؟ يعني التخيير في المسألة الأصولية في الحجية الأصولية أو لا يمكن؟ الشيخ الأعظم رضوان الله عليه قال يمكن، فقال الأدلة الأولية للخبرين المتعارضين هو التساقط، لكن الأدلة الثانوية هي التخيير، واستدل بروايات. صاحب الكفاية يقول التخيير مستحب، القاعدة الأولية هو التساقط والتخيير هو مستحب كما مر عندنا في الكفاية. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول أدلة التخيير اللي ذكرت هذه ناظرة إلى المسألة الفرعية، أغلبها يعني ناظرة إلى المسألة الفرعية، ولعله ذكر، يعني أنا حتى أتأكد من النسبة، لعله ذكر أن التخيير في المسألة الأصولية لا يعقل. سيدنا الآن بعد أن ذكر هذا الإشكال اللي ذكره الجماعة يقول أدلة التخيير اللي أنت تدعيها أيها المدعي سنأتي أن هذه الأدلة باطلة، بين ضعيفة السند وضعيفة الدلالة، قد بعضها يحمل على المسألة الفرعية والبعض قد يكون ضعيف من الجهتين، فلم يثبت عندنا تخيير في الحجية. فالتساقط ثابت، قاعدة أولية وقاعدة ثانوية لا توجد على خلاف القاعدة الأولية. يقول وهي لو تمت، سيدنا يقول سندا ودلالة، يعني على الحجية الأصولية، فإنها ستكون شاهدا على مسألة نفي الثالث بهما. ما معنى؟ يعني أنت مخير إما تقول بالوجوب أو بالحرمة، فننفي الثالث، يعني ليس من حقك أن تقول بالاستحباب. هذا معنى الحجية، الحجية تدور إما هذا وإما هذا، أما حجة طلب ثالث فلا، فننفي الثالث مهما كان مستحب مكروه مباح، ننفيه بهما لأن تقول واجب أو ماذا؟ حرام. تذكرون هذا المطلب أيضا عبرجنا له سابقا، يعني إذا يتذكروا الأخوة أنه في رد الرأي الأول اللي هو شيخ الخراساني أظن إذا تذكرون ضمن ردوده هذا، وقلنا لا مانع أهل التخيير ممكن أن لا يقولون، وذكر أنه هاي الروايات التخيير تأتي. الآن ماذا يقول سيدنا أيضا؟ سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في رواية التخيير يعني، وسيتبين أنها غير تامة، لا سندا ولا دلالة أو كليهما، سندها غير واضح ودلالتها أيضا غير واضح على ما ندعي. واضح هذا؟ فإذا هذا الوجه الأول لم يحارفه الحظ وأن يصمد أمام دعوى أو رأي التساقط. نأتي الآن إلى الأمر الثاني، هذا مهم أيضا. يقول قد مر عندنا في المسألة الأولى، وين المسألة الأولى؟ عندما اعترضنا خمس اعتراضات على رأي الشيخ النائمي. ذكرون هذا الكلام إخواني؟ احنا ذكرنا خمس أقوال، ذكرنا خمس أقوال وأيضا لم نقبل القول الخامس عليه خمس اعتراضات، تمام؟ خمس اعتراضات. قبلنا الاعتراض الأخير اللي هو الظهورات المتعددة، وما قبلها أغلبها قلنا على السيد الخوي وردها سيدنا. الآن يقول الاعتراض الرابع، السيد الخوي كان طرح بعض المسائل قال هذا ما يمكن الالتزام بها بالفقه، ذكر المسألة الأولى. الاعتراض الرابع كان السيد الخوي على مبنى النائيني، اعتراض الرابع بمسائل المسألة الأولى، وهو قد مر في المسألة الأولى في الاعتراض الرابع على مبنى المحقق النائيني، هاي المسألة الأولى، على أن النصوص والفتاوى متفقة على عدم إعطاء المال لذي اليد. شو وقت كلام إذا تذكرون؟ إذا شهدت البينة على أن الدار لزيد وبينة أخرى شهدت أن الدار لعمر. السيد خوي ماذا كان يقول؟ كان يقول لو تساقطت البينتان فنلتزم بالحجية في نفي الثالث. وشنو النفي الثالث؟ أن نسحب الدار من زيد وهي ليست لعمر وليست لبكر وليست لزيد، وإنما هي ماذا؟ مجهولة المالك. سيد خوي كان قال هذا لا يلتزم به أحد. جواب سيدنا ماذا قال هناك؟ قال نسحب الدار من زيد هذا أمر متفق عليه، كيف السيد خوي نكره؟ بين إذا قامت لزيد أو عمر الدار تنسحب من زيد. نعم نقول بالتنصيف، أو بينة تشهد وتحلف إذا تذكرون الكلام هناك وتأخذ الدار كلها، وإذا ما شهدنا اثنينهن إذا ما حلفنا اثنينهن ننصف الدار. الكلام السابق اللي ذكرناه في أي صفحة إذا يذكر الأخوة الأعزاء؟ نعم، المسألة الأولى مو تمام؟ هذا السيد الخوئي اللي ذكر اعتراض الرابع المسألة الأولى، احنا جاوبنا عليه إذا يذكرون، قلنا فهذا الحكم صح. 166 الأخوة الأعزاء في صفحة 166 قلنا لازم البينتين انحصار المال بين الشخصين وعدم كون المال زيد، وهذا ما دلت عليه النصوص والفتاوى، والظاهر أنه لم يقل فقيه بكون المال زيد دونهما، المال لزيد دونهما. فإذا هذا ذكرناه هناك، الآن إعادة للفائدة اللي راح نبينها من هذا الإشكال. لاحظ النصوص والفتاوى متفقة على عدم إعطاء المال لذي اليد، هذا كلام سيدنا، النصوص أيضا فتاوى، مع أن لازم القول بالتساقط إعطاء المال لذي اليد، لأن لا قيمة للبينتين بعد تعارضهما. أنت قلتم الآن تقولون القاعدة الأولية لازم التساقط، لازم القول بالتساقط ليس لهما أي وجود، فإذا قلنا إذا تساقطتا مع ذلك
ينفيان الثالث يعني لا يكون المال لزيد، هاي تنفعنا. ومن هنا نعرف أن الطريقين المتعارضين ليس في حكم العدم. مقصود الطريقين المتعارضين يعني ماذا؟ الأمارة الحكم اللي دل عليها عن طريق الحكم، يعني زيد، يعني زرارة، يعني محمد بن مسلم، هذا المقصود. ومن هنا نعرف أن الطريقين المتعارضين يعني رواية زرارة ورواية محمد بن مسلم فرضا إذا تعارضا ليس في حكم العدم، حالا حال البينة، بل لهما نحو من التأثير. ولذا لم نطرح البينتين تماما ونتوجه إلى شخص ثالث وهو ذو اليد مثلا، وإلا كان مقتضى التساقط أن تبقى اليد يبقى البيت على يد صاحب اليد، يبقى له. فمن لم نقبل بذلك معنى أن البينتين المتعارضتين ليسا كحكم العدم. إذن الطريقان يعني الروايتان أيضا ليسا كحكم العدم، لا أقل بهاي الفائدة. ننفي كون هذا مثلا المستحب إذا دلت واحدة على الوجوب والاستحباب، فنقيس الروايتين كما قسنا البينتين. واضح أخواني أو لا؟ بعضكم يرون أن هذا المطالب هي إعادة. هو حقيقتان نعم ذكرت هذه المطالب، لكن أنا ناقشها من زاوية أخرى، وهو أنه القول بالتساقط لا يستلزم نفي الثالث. هكذا نقول بالتساقط لكن يبقى الثالث، يعني ننفي، لا يستلزم العفو، لا يستلزم عدم نفي الثالث، بل نقول بالتساقط ومع ذلك ننفي الثالث. هاي شواهد الآن من جملة شواهد البينة، ليس في الدلالة الالتزامية، لكن واقعا هو الثالث الآن نفينا، ما أعطينا الدار لزيد، ما أعطينا الدار لزيد مع أن البينتين متعارضتان. هذا ماذا يكشف؟ يكشف على أن التساقط ليس وجودك، ليس التساقط يجعل البينتين كالعدم مسلوبة التأثير من كل شيء، لا بالعكس تمام. لا نستطيع أن نأتي بدلالة المطابقية مطلقا، لكن يمكن العمل ببعضها، وأثرها ما هو؟ أن ننفي الثالث، ننفي الدار لزيد، كذلك الرواية. هكذا يعني من هذه الجهة الآن جعلنا هذا المطلب، نقيس، أعيد، نقيس الروايتين المتعارضتين على البينتين. فكما أن البينتين لا بعد التساقط لا نلغيهما تماما، كذلك الروايتين المتعارضتين لا نلغيهما تماما. هكذا قال، يعني هذا وجه التقريب، جوابه وجاب عن ذلك. أولا قياس مع الفارق، هسه ليس فيه أولا أقرب المطلب، هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن مورد اتفاق الفتاوى والنصوص هو مورد خاص، وهو مجال القضاء وفصل الخصومات، وقطعا هذا غير مجال إثبات الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن فصل الخصومات لا بد أن ننتهي إلى حل، لا يوجد عندنا طريق آخر معناه بقاء الخصومة، وهذا نقض الغرض. القاضي عندما تصدى لأن يجلس للقضاء حتى يفصل الخصومة، حتى لا تبقى خصومة، أما الأحكام الشرعية فهي ليست خصومة، وهذا الحكم الشرعي له فسحة أن ماذا؟ أن نذهب إلى شيء آخر الشارع رخصنا فيه. فقياس مع الفارق، قال وهو يعني القضاء غير مجال إثبات الأحكام الشرعية. لاحظ، ففي باب القضاء يوجد نحو من التشدد من جهة أو السعة عبر عنها، سأبين، وهذه لا تتوفر في مجال إثبات الأحكام. لماذا؟ لأن في القضاء الشارع أراد أن يتوصل إلى طرق حتى تنتهي الخصومة. مثلا نأتي إلى باب الأحكام الشرعية، نريد أن نثبت وجوب صلاة الجمعة، نريد أن نثبت وجوب قراءة دعاء كميل في ليلة الجمعة، نريد أن نثبت وجوب مثلا الدعاء عند رؤية الهلال وأمثال ذلك، أحكام شرعية. أحكام شرعية بأي شيء تثبت؟ قال مثلا في باب إثبات الأحكام ذهبوا إلى حجية خبر الثقة أو الموثوق به، يعني خبر موثوق به في باب الأحكام عن مسالك، خبر الثقة حجة، وبعضهم يقول الخبر الموثوق به، هذا خبر نحن نثق به صادر، وإن كان رواة بعضهم غير ثقات لكن هذا الخبر موثوق به لقراء يحددها الفقيه. تمام؟ شو اعتمدنا على أي شيء؟ اعتمدنا على خبر الثقة، في حين أنه في باب القضاء لا يكون خبر الواحد حجة مطلقا حتى في الدعاوى المالية، لا يكون خبر الآحاد حجة، بل لا بد ماذا؟ أن مثلا يحتاج إلى خبر آخر حتى الدعاوى المالية. نعم في الدعاوى المالية قالوا يمين شاهد ويمين، لكن في البينات نحتاج إلى شهود اثنين، أو أن القرعة أو اليمين إذا انضم للخبر الواحد فإنهما لهما بالانضمام، يعني كلاهما أو أحدهما بالانضمام للخبر الآحاد لهما تأثيرهما في باب القضاء، تفصل الخصومة، القاضي يعتمد عليهما، في حين أنه لا تأثير لهما في باب الأحكام الشرعية. حتى إذا جاء شاء يمين أو جاء بينة أو يمين، نعم يمين، هذا راوي، لو فرضنا أن الراوي الواحد، فرضا أنه كان ضعيفا حتى لو أقسم بذلك فرضا، أو نقرع، القرعة في تعرفون القرعة في الأحكام مو محلها ولا في جميع الموضوعات، وإنما في موضوعات خاصة جدا المشتبهة، من جملتها موارد جزئية للقضاء حتى الخصومة مثلا ترتفع. أما يمين يثبت الحكم الشرعي فلا. ففي باب القضاء بما أنه يلزم فصل الخصومة بين المتنازعين وعدم ترك الخصومة بدون معالجة، وأنه يتعين حلها بمختلف الطرق الممكنة المشروعة، فلذلك من المحتمل الأخذ بالمدلول الالتزامي فيه دون أن يكون حجة في مجال إثبات الأحكام. تمام؟ إذا يتذكر الأخوة الأعزاء لعله سبق وأن ذكرنا، لعله هذا المورد هو ليس من موارد المدالين الالتزامية كما قال البعض، وإنما هو العمل بالبينة. لكن الخصم يقول أنه بسقوط البينتين لم تسلموا الدار لذي اليد، معناتها نفينا الثالث. أيضا بسقوط الخبرين لا يمكن أن نقول بالاستحباب، هذا تقريب القضية. فالجواب من وجهين، الوجه الأول ذكر سيدنا الآن أن مسألة القضاء تختلف عن مسألة الأحكام، وذكرنا شواهد، وهو حجية خبر الآحاد تثبت في الأحكام لا تثبت في القضاء. اليمين يثبت في القضاء في بعض الأمور، بالأحكام لا يثبت. فقياس الأمور مع الفارق، فيمكن أن ندعي أن الدلالة الالتزامية بالنسبة إلى القضاء تثبت، بالنسبة إلى الأحكام لا تثبت، لأن الدلالة الالتزامية، لأن القضاء نحتاج إلى أن نفصل الخصومة، فسواء ثبتت بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية يمكن في سبيل أن تثبت. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لعله البعض أن هنا ليس فيه سقوط في الواقع للدلالتين للبينتين. افرض الآن لا تقول دلالة مطابقة والتزامية، يعني هذا كلام المصطلح للنائني اللي قلنا هو قبل النائني موجود لا ذكر الأخوة، لكن نقول هكذا، نقول ليس هنا سقوط تام للبينتين وإنما العمل بهما، فهما لم يسقطا كيف من أي جهة، وإنما سقطا في تسليم تمام الدار لزيد، وسقطا في تسليم تمام الدار لعمر. هذا أو نقول الأمر فيه تعبد، والتعبد بناء على وجود نكتة غير واضحة بالنسبة لنا، ولذلك الشارع المقدس حكم بالتنصيف. وقلنا في هذه المسائل كثير ما تحدث، وإن كان خلاف الواقع كما ذكرنا في مسألة ضياع الدرهم من الودعي، هو درهم ضاع، إما درهم من درهمين أو درهم الذي أودع درهم، فلماذا نقول بالتنصيف؟ قطعا هذا خلاف الواقع، لأن هذه قضايا أمرها شيء خاص فلا يقاس عليها بقية الأمور. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. نجي للوجه الثالث، تفتوا لي هذا الوجه الثالث من المسائل الخلافية، من المسائل الخلافية. أنا سأبين شيء قبل أن أدخل في هذا الموضوع. هناك بعض الأشياء لها حقائق، يعني بأزاء مقابل إخبارنا لها حقيقة، فسواء ذكرناها أم لم نذكرها حقيقتها قائمة، حقيقتها قائمة. وهناك أمور نعبر عنها أمور اعتبارية، نعبر عنها أمور اعتبارية. معنى الأمور الاعتبارية يعني حقيقتها باعتبارها، حقيقتها بالاعتبار. فإذا اعتبرناها ثبتت، إذا ما اعتبرناها لا شيء. وهذا الاعتبار يمكن يتبدل، هذا الاعتبار يمكن يتبدل. الآن قطعة نقدية ممكن نعتبرها اليوم، العقلاء يعتبرون لها قيمة، بعد مدة ما يعتبرون لها قيمة، تمام، تسقط قيمتها، تكون ورقة عادية. إذا لم يكن لها مثلا، مع غض النظر عن 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 النقد، ما يكون لها قيمة من قبيل الفضة أو الذهب، الفضة أو الذهب مطلب آخر لا أتحدث عنها، لأن الذهب بما هو ذهب له قيمة سواء كان نقد أو لم يكن نقدا، هو ذهب. لكن أنا أسأل من جهة كون بعض الأمور نعتبرها، العقلاء يعتبروها من قبيل الورقة النقدية، ورقة عادية لها نحو من الرسم الخاص والشعار الخاص ثبت على أن، والرقم الخاص ثبت على أن هذه في مقابل هذا. وهناك ورقة أخرى اعتبارها أكثر، فإذا سقط الاعتبار لم نعتبرها، ورقة للتداول ليس لها قيمة، بالعكس قد تكون مورد شبهة باعتبار العقلاء سقطوا هذا الاعتبار. هذه أمور موجودة. نأتي إلى مسألة في الشق الثالث الآن، يعني الجهة الثالثة تثار، هو جعلوها شاهد على أن يمكن القول بأننا ننفي الثالث. وين؟ يقول إذا تعارض المقومون، عندنا بعض الأمور نحتاج إلى مقيم أو مقوم، يقوم يعني يذكر الجانب المالي،
عندنا أروش مثلا، هذا أرش الخدش مثلا قد قيمته؟ هذا صحيح ومعيب، قد قيمة الصحيح وش قد قيمة المعيب؟ عندنا قضية المتلفات، أتلف شخص يريد مثله، ما موجود مثله قيمته، ما هي القيمة؟ مر في درس المكاسب هناك كلام، والمصنع الشيخ سيذكر بعض المطالب إن شاء الله، نبقانا في الخيارات أيضا. المهم من الإشكال، هذا التقويم قومنا بهذا السعر، والآخر قوم نفس العين بسعر آخر، هذا يقول بألف، هذا يقول بألف وخمسمائة، أو هذا يقول بألف وهذا يقول بألفين، فهنا سيتعارض تقويم الأول عن الثاني. يفترض أن نسقطهم ونلجأ إلى ثالث، ولكن لا يفعلون هكذا، وإنما يأخذون الأول ويأخذون الثاني ويحاولوا أن يجعلوا القيمة المتوسطة لهما. معنى ذلك أنهم مع التعارض لم ينفوا كل ما يتعلق بهما ويذهبوا إلى الثالث، مع أنهما خلاف الواقع، واحد منهم خلاف الواقع، لأن هذا الاختلاف يدل على أن أحدهما أو كلاهما لم يصب الواقع. فوين يذهبون إلى الثالث؟ يفترض هم لا يذهبون للثالث، مثل قضية ذي اليد بس بطريقة أخرى. فمن عدم ذهابهم إلى ذي اليد معنى ذلك أنهم ينفون الثالث، ولا كان سلمه اليد، ومن عدم ذهاب إلى مقوم ثالث معنى ذلك أن قبلوا ونفوا الثالث، وإلا كان يجب أن يساقطا ويذهبون إلى الثالث. هناك جاوبنا بالقضاء، قلنا في القضاء المسألة تختلف. هنا كيف نجيب؟ أيضا الأمر ليس صعبا، خلي نبين الإشكال وننتظر الجواب. هذا الإشكال وهو في مورد تعارض المقومين في باب الأرش. الأرش يعني القيمة الغير منصوص عليها شرعا، ما حد يخدش واحد يقول عليه الأرش، بعض العيوب قل عليه الأرش، أرش يعني ما منصوص عليه نص شرعي، ان ترك إلى أهل الفن العقلاء أهل الخبرة يقومون. قال اختلف الفقهاء، لاحظوا، فبعضهم ذهب إلى تعين الأقل إذا دار الأمر بين الاختلاف تعارض المقومين أو المقومين بكيفكم، ذهب بعضهم إلى تعين الأقل، فإذا دار بين ألف وألفين نقول الألف والباقي نجري البراءة بإجراء البراءة عن الزائد، هذا واحد رأي واحد. وبعضهم ذهب إلى القول بالقرعة، هذا واحد قال ألف واحد قال ألفين، كيف نخرج الواقع؟ قال بالقرعة. التفتوني أنا متعمد أذكر كيف نخرج الواقع حتى أثبت الإشكال، عندما يأتي الجواب سيكون مخالف لما نقول، لا يوجد عندنا واقع أصلا، لكن أنا أتعمد أقول. وذهب المشهور، عندنا قولين، هذا الثالث، وذهب المشهور إلى الجمع بين أقوال المقومين، واضح؟ نجمعهم، هذا المشهور الجمع بين أقوال المقومين. ما معنى الجمع بين أقوال المقومين؟ مو يعني نجمعهم كلهن ونقطة نتيجة الجمع الزائد، لا، إما بملاحظة القيم المعينة للصحيح من قبل المقومين والقيم المعينة للمعيب
كم هو صحيح وكم هو معيب، نأخذ قيم الصحيح ونأخذ قيم المعيب، ثم لحاظ نسبة المجموع إلى المجموع، ثلث ربع أو التنصيف، لنصف بأن يكون كل قول حجة في النصف. مثاله: فلو قوم أحد المقومين الدار بألف دينار والآخر بخمسمائة فنرجع إلى مقوم. هذا العبارة فيها سقط، يعني فنرجع إلى مقوم مقصود ماذا؟ في الأول، وفي النصف الآخر إلى المقوم الآخر. يعني فنرجع في النصف الأول إلى مقوم، وفي النصف الآخر إلى المقوم الآخر. واضح العبارة فيها سقط. ثم نلاحظ نسبة النصف إلى النصف الآخر، فش يصير العبارة؟ هذا أحدهم قوم الدار بألف دينار والآخر بخمسمائة، فنرجع في النصف الأول إلى مقوم، نصف الأول خمسمائة والآخر إلى المقوم الآخر. ثم نلاحظ نسبة النصف إلى النصف، فمئتين وخمسين إلى الخمسمائة أشقد نصف، يكون نصف المجموع. هاي أربعة، كلامنا ليس في ذلك أخواني، لأن هاي قضية المقومين هو في مطلب الكتاب قال اختلف الفقهاء، فكيف نقوم؟ كيف نقوم؟ ليس كلامنا هذا، كلامنا فيما يتعلق بمسألتنا. وعلى ضوء ذلك بعد أن قرينا يتبين اتفاق الفقهاء على عدم إهمال أقوال المقومين، مع أنها ماذا؟ تتعارض بتعارضها والرجوع إلى ثالث. ما يقولون أن أنت قومت بألف وأنت قومت بخمسمائة أحدهما ضد الآخر، أبدا. كل الاختلاف اللي ذكرناه والرجوع إلى ثالث، مما يدل على أننا في الثالث متفق عليه بينهم، وإنما يرتبون الأثر على ما صدر منهم، وإن كان الصادر منهم هو ماذا؟ هو معارض لغيره. فماذا يدل؟ يدل على أننا في الثالث أمر متفق عليه، فهذا شاهد على أن الخبرين يمكن أن نقول المتعارضين أيضا بعد تساقطهما ننفي الثالث بهما. نعم لا يمكن أن نأخذ بأحدهما معينا، لكن يكفينا أننا لا نقول بالثالث. هذا أيضا شاهد، إذا استطعنا أن ندفع إشكال القضاء وإشكال الروايات التي تدل على التخيير، فكيف ندفع هذا الإشكال؟ واضح إخواني؟ هذا من الأمور المهمة، يأتي إن شاء الله تعالى الجواب عن ذلك غدا بعون الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.